بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1550. هذه المسألة تقدم شرحها فيما سبق، وكان حاصلها أنه قد مهدنا مقدمة للدخول في هذا الكتاب، وهو كتاب الأيمان. وقلنا بأن اليمين على أقسام ثلاث. القسم الثالث من هذه الأقسام الثلاثة هو الذي يكون داخلا في محل الكلام، وهو الذي عقد هذا الكتاب لأجله. وكان الحاصل اليمين القسم الثالث يسمى يمين العقد، سميناه بيمين العقد، في مقابل يمين المناشدة، وفي مقابل اليمين الذي يكون غرضه تأكيد الإخبار. قلنا المراد من يمين العقد هو ذلك اليمين الذي يكون الغرض من إنشائه هو الالتزام بفعل شيء أو ترك شيء. هذا هو اليمين الذي يترتب عليه أثر في البحث الحمد لله، وهذا الذي هو الذي ينعقد ويترتب على عدم العمل به ماذا؟ كفارة، ويسمى كفارة الحنث. ما هي مقدار هذه الكفارة؟ كفارة اليمين ما أشار إليها المصنف سيشير إليها في كتاب الكفارات، وهي مثل كفارة الإيلاء ومثل كفارة النذر، وهي أن تكون الكفارة أولا مرتبة وبعد ذلك تكون مخيرة ثم بعد ذلك تكون مرتبة. فقلنا هذه كفارة مزجية، تقدم بحثها في كتاب الإله تتذكرون. كان أولا ماذا نفعل؟ أولا عتق رقبة أو كسوتهم إذا لم يمكن تصل النوبة، بعد ذلك إلى صام ثلاثة أيام متوالية، تقدم في كتاب الإله. قال إنما تجب الكفارة، إنما حاصل يعني تجب الكفارة فقط وفقط في هذا القسم من أقسام اليمين. أما القسم الثاني والقسم الأول الذي ذكرناه وهو يمين المناشدة ويمين الذي غرضه التأكيد الإخبار، لا يترتب عليه أثار. فقال إنما تجب الكفارة بحنث اليمين. ما معنى الحنث؟ ومخالفة متعلق اليمين. فلو حلف قال والله لا أترك صلاة الليل هذه الليلة، فترك صلاة الليل، قلنا تحقق الحنث وهو مخالفة متعلق اليمين. كيف قال؟ كيف يتحقق حنث اليمين؟ هذا باء تصويرية، بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه. لماذا؟ لأن متعلق اليمين تارة يكون فعلا، فالحنث يكون بترك هذا الفعل، كما لو يقال باليمين أن والله أن أصلي صلاة الليل، هذا فعل حنثه بترك هذا الفعل. أو يكون بالعكس، أو يكون متعلق اليمين ترك والله علي أن أترك التدخين مثلا، وقلنا أن هذا ينعقد اليمين. أمس ذكرنا الخلاف في مثل هذه المسألة، فقلنا لو فرضنا بأنه ينعقد اليمين فكيف يكون الحنث؟ بشربه بالفعل، بشرب التدخين. ولهذا قال بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين. قال إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن كذا لا بالغموس. ما معنى الغموس؟ هذا يمين خاصة، اصطلاح خاص في اليمين يسمى يمين الغموس. ومعنى ذلك كما فسرها السيد الخوي، هنا فيها خلاف في تفسيرها. السيد الخوي فسر الغموس وهو اليمين كذبا على وقوع أمر. يا قسم من أقسام اليمين هذا القسم الأول الذي ذكرناه أمس، وهو القسم الذي يكون الغرض من اليمين لا أن يفعل شيء أو يترك شيء، إنما هو تأكيد الإخبار عن شيء أو تأكيد الإخبار عن عدم وقوع شيء. كأن يقول والله قد جاء أبي أمس، هذا ما في فعل ترك، هذا في إخبار. قلنا بأن هذا يمين لا ينعقد صحيح، لكنه حرام لأنه إخبار بالكذب. جيد، إخبار بالكذب، بل يمين على الإخبار بالكذب. جيد، هذا تقدم أمس في أقسام وقلنا لا يترتب عليه أثر وضعي، ما في كفارة. خب لو كان الإخبار به كاذبا ما تترتب عليه كفارة، صحيح، لكن غايته بأنه هنا يكون محرما. السيد السيستاني حفظه الله فسر يمين الغموس بتفسير آخر، ليس هو مطلق اليمين الذي يكون مخالفا للواقع، إنما اليمين الذي يكون في باب الدعاوى، يكذب في مقام الدعوة، هناك خاصم بين طرفين، فيقول الكتاب مثلا كتابه، ذاك يقول لا الكتاب كتابي، فيأتي شخص يقول والله إن الكتاب كتاب فلان ورأيته مثلا يبيعه، في مقام التخاصم وفصل الدعوة يحلف. هذا الحلف هو الذي يسمى بالغموس، لا مطلق الإخبار كذبان، بل حصة خاصة من الإخبار كذبان، وهو الإخبار كذبان بشرط أن يكون هذا الإخبار في مقام فصل الدعاوى وفي مقام التخاصم بين الطرفين. هذا فقط هي القسم الخاص. سيد الخوي هنا يعمم يقول لا بالغموس، وهي ما هي الغموس؟ وهي اليمين كذبا على وقوع أمر. يقول وقد يظهر من بعض النصوص، هي فقط من باب الاستظهار من بعض النصوص، ليس من باب الفتوى، وإلا فتوى السيد الخوي بأن الغموس هي اليمين كذبا، وهي في الروايات من أشد الأمور المحرمة، زين، بل تجعل من الكبائر أصلا. وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها، يعني اختصاص الغموس اليمين بالغموس باليمين على حق امرئ، على حق امرئ أو منع حقه كذبا. خب هل هذا مثل ما ذكره السيد السيستاني، هذا القسم اللي هو المنع أو اليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبان، هل هذا نفس ما ذكره السيد السيستاني الآن اللي شرحته أنا، أو هذا شيء مغاير لما ذكره السيد السيستاني؟ هذا نقول ليس هو، ليس هناك مطابقة بين ما ذكره السيد السيستاني وبين ما ذكره أخيرا السيد الخوئي، لأن السيد السيستاني يشترط أن تكون هناك دعاوى بين الطرفين، تخاصم. هذا الابتداء، هذا مسكين شخص لا يعلم، جاهل، ما عنده تخاصم، زين، قال أخطى والله أن هذا الكتاب ليس بكتابك، ما يدعي بأن الكتاب كتابي، وهناك دعوة، وهناك مدعي، وهناك منكر، وهناك مثلا محكمة وتحاكم، لا، هو جاء ابتداء وكذب وقال هذا الحق ليس حقك. فما ذكره السيد الخوئي أعم مما ذكره أيضا السيد السيستاني، يشترط أن يكون ذلك في مقام التداعي والتخاصم بين الطرفين، شخص مدعي وشخص منكر. هنا لا، حتى ابتداء الشخص جاء وقال أن هذا المال مالي والمال ليس بمالك، أصلا ما عنده تشاجر ولا عنده دعوة ولا عنده تخاصم. فما ذكره هنا وش يعني؟ إذا انفقت معاني عندنا، معنى عام هو مطلق الحلف كذبا على وقوع أمر. المعنى الثاني الذي ذكره السيد اللي هو اليمين على حق امرئ كذبا أو منع حقه كذبا. قسم الثالث بهذا بشرط أن يكون في مقام التخاصم وفصل الدعوى. يقول ولا، مسألة عامة حين هنا، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم، هي مسألة عامة بغض النظر عن بحث أنه ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين، هل يجوز للإنسان أن يحلف أو ما يجوز؟ قال لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا مع العلم.
هل الحلف بالإخبار؟
قطعا، أن ذلك ما له معنى أنه مع فعل شيء أو ترك شيء، ماكو معنى أقول تعلم أو لا تعلم، هذا في القسم قسم الأول من قسم الإخبار.
ربما يفترض أنه بأنه يستطيع فعل هذا الأمر أو
لا، ما له علاقة. يقول حتى لو هذا، إذا كان الشخص في العلم في مقام الإخبار، يعني الشخص إذا كان هكذا يعلم بأن هذا غير مخالف للواقع أو يشك في أنه مخالف للواقع، لا يجوز له أن يعلم. أما في مقام حث نفسه على العمل بأن يفعل شيئا أو يترك فعل شيئا، يجوز له أن يحلف ابتداء حتى وإن لم يعلم بأنه سيقع منه في الخارج، من باب الحث. أنا أقولها والله والله أصلي صلاة الليل هذه الليلة مثلا، ما في إشكال في مقام، في مقام العمل. أما في مقام الإخبار اللي هو القسم، أي قسم هذا ذكرنا القسم الأول، لا يجوز إلا مع العلم.
يعني شيخنا
معنى
ثاني سؤال، أنه في حال حلف العقد هل يجوز له أن يحلف يعني وبغير تعمد كتكاعس أو شيء يترك ما اليمين كما كان صلاة
نفس الحلف جائز، لكن مخالفة اليمين محرمة.
محرمة أو فقط تثبت له الكفارة؟
لا، يحرم على مخالفة اليمين وتثبت عليه الكفارة. مخالفة اليمين حنث لليمين. إذا شخص قال والله أن أصلي صلاة الليل هذه الليلة فلم يصلي صلاة الليل، خالف أول شيء تجب عليه كفارة، وهذا خالف اليمين، ارتكب شيء مخالف اليمين، لأنه تجب عليه حينئذ صلاة الليل ببركة اليمين، فتكون مخالفة اليمين حنث لليمين، وحنث اليمين محرمة، فزائدة على الحكم الوضعي وهو الكفارة يثبت الحرمة على الحرمة أيضا.
الشيخ
أقول
ما يحث اليمين خلاص اتصل بعد أقول مثلا لو انقطع
خلاص ينحل، إذا انحل اليمين انحل.
ألف ليس أنا ما أجب عليه بعد.
لا خلاص على حسب النذر، إذا كان ذكرنا إذا كان النذر مقيد
حياتي بصل.
لا خلاص انحلالية، كل ليلة ليلة تنحل. فإذا قال والله أن أصلي كل ليلة صلاة الليل فتنحل على كل ليلة هناك يمينه، فإذا خالف الليلة الأولى بحسابه يحاسب، الليلة الثانية لابد أن يصلي، فيصير انحلالية كما ذكرنا أن اليمين انحلالي يصير.
بس في كراهة في التأبيل.
نعم
في التأبيل.
أصل الحلف مكروه
في التأبيل.
ما في كراهة في التأبيل، أصل الحلف مكروه، اما في خصوص التأبيل ما موجود.
هذا الشيخ
ما انا ما طلعت خصوص الكراهه،
يعني الكراهه مخصوصه فقط في التأبيل.
من يقول هذا؟
الشيخ
صنبور. ما ادري انا لا في اعرف، حتى سي سيستاني صرح بانه نفس الكراهه في نفس الحال.
ربما يكون مكروه
تأبيل أن افعل. لا ما في التأبيل نفسه مكروه. الفصل الثاني، قال في النذر قلنا بأن هذا الكتاب المفروض يحتوي على ثلاثة فصول، اليمين والنذر والعهود، لكن لم يعنون المصنف كتاب العهود، قال كتاب الأيمان والنذور. جيد. ما نذكره في النذر كثير ما قد تقدم في كتاب اليمين، فنقرأ ونشرح كثير من الأمور تكرار. خب ما هو معنى النذر أولا؟ النذر هو ما عرفه المصنف، النذر هو أن يجعل الشخص لله على ذمته شيء، هو أن يجعل الشخص لله على ذمته شيء فعلا أو تركا، فيقول هكذا لله علي أن أصلي صلاة الليل، أو لله علي أن أترك التدخين مثلا. فإذا قال لله يصير هذا نذر، لا يصير يمين، فقد هناك بعض الأحكام تختلف عن النذر واليمين.
هل فيها نذر لله علي نذر مثلا؟
بعدين تأتي
حتى بدون مقابل أنه إذا
يأتي يأتي يأتي، خلينا نخلص المطلب كامل بعدين، هذا يصير أفضل عشان ما هذا. مسألة 1551، في هذه المسألة يشير المصنف إلى شروط النادر، نفس الشروط التي تقدمت في اليمين تأتي هنا، ما هو شرط الحالف تقدم هنا شرط النادر أيضا كذلك. فقال يشترط في النادر التكليف، ما هو التكليف؟
البلوغ
والعقل، اصطلاحا يعبر عنه بالبلوغ والعقل. قال والاختيار والقصد، وقد بحثنا مفصلا كما رأيت الفرق بين الاختيار وبين القصد، بطلب جدا إلا الذي ما كان حاضر هناك مفصلا في كتاب الطلاق بحث مفصل في الفرق بين الاختيار وبين القصد وما هو الفرق بينهما. هنا في شرط ما ذكره السيد الخوي هنا ولم يذكره أيضا في كتاب اليمين، وأنا أجلته لما نأتي هنا، ذكر السيد السيستاني وغيره من بعض الفقهاء الآخرين هناك شرط آخر، يشترط أن يكون الناذر غير محجور عليه في متعلق النذر. ركز، يشترط أن يكون الناذر غير محجور عليه في متعلق النذر. بيان ذلك تقدم عليكم المفروض في كتاب الحج أن هناك بعض الأشخاص محجور عليهم التصرف، كمن ثبت فلسه شرعا، من هو الشخص المفلس الذي غرقت ديونه ماله زين وطالبه الديان فرفع أمره الحاكم الشرعي وثبت فلسه عند الحاكم الشرعي، على تحقيقنا في بحث الحج كيف يتحقق الفلس، المهم تحقق الفلس الآن. لو جاء الشخص المفلس الذي عليه ديون ونذر وقال لله علي أن أتصدق بخمسمائة دينار، فصار متعلق النذر مال، هذا المال ما دام هو محجور عليه التصرف قد تعلق بهذا المال حق الغرماء. وقد ذكرنا ودرستم في كتاب الحج بأنه لا يجوز للشخص المحجور عليه التصرف في ماذا؟ التصرف في ماله. فما دام محجور عليه، ذكر السيد السيستاني وغيره بعض الفقهاء أيضا، أصلا النذر لا ينعقد، لا أنه ينعقد ويكون مطالب أيضا مع غرماء آخر وهم الفقراء بمئة دينار، فيزيد عدد الغرماء. واضح؟
نعم.
تفتين مطلب؟ إذا نفرض بأن الغرماء خمسة، خب هذا الغرماء دام صار مفلس، كل أموال الشخص ده اللي هو المفلس تكون موزعة وملكا للديان للغرماء. فلو نذر هذا الشخص نذرا وكان متعلق النذر محجور فيه وهو ماذا؟ وهو المال، يلزم التصرف في حق الغرماء، فلا ينعقد هذا النذر، لا أنه ينعقد وتزيد عدد الديان من خمسة صاروا خمسة زائد فقراء، لا، هذا تصرف في حق الغرماء. كذلك أيضا مثال آخر، السفيه محجور عليه أن يتصرف في ماله، فلو نذر وقال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، أو نذر لله أن أتصدق بمئة دينار، ما هو الفرق بين النذرين؟ الأول متعلق النذر شخصي، قال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة شخصي، تارة يقول لا لله علي أن أتصدق بمئة دينار، هذه في الذمة كلي. قرروا هناك في بحث الحج أن السفيه لا يجوز له التصرف في ماله الشخصي ولا أن يتصرف في مال كلي في ذمته. فمثل لو نذر هذا النذر نقول نذره لا ينعقد. واضح؟ خب هذا أيضا ما ذكره هنا السيد.
ما الشيخ لا يعني برضا الولي مثلا؟
لا، السفي ما يحتاج إلى رضا الولي، ما له علاقة بالولي، السفي نفسه محجور التصرف.
يشمل اليمين أو لا؟
يشمل اليمين أيضا.
شيخنا لا يمكن أن يعطى عنوان عام سواء يشمل الحق المحجور عليه وغيره، وأنه لا يجوز لك أن تنذر شيء ليس في ملكك.
هذا في ملكه لكن لا يجوز له أن يتصرف فيه. في ملكه لكن لا يجوز له أن يتصرف فيه.
بس يبقى بعد أيضا أنه في شيء في غير ملكه أيضا لا يمكن، لا ينعقل نذرا أصلا.
خب إذا كان في غير ملكه أصلا صالب انتفاء الموضوع، لا أنا في ملكه لكن ما يجوز التصرف فيه. خب خطأ، لا يصح النذر إلا في ملك، هذا مسألة ثانية. لا نذر إلا في ملك، هي واضح. لازم أن يكون شخص مالك، المالك لكي له ولاية النذر، أما إذا كان غير ملك خاصة واضح صالب انتفاء الموضوع.
إذن
المولى
العبد مصداق المحجور
عليه. لا، هذا خاصة في المولى والعبد، لأن العبد أصلا لا يملك شيء وكل ما يملكه لمولى، أصلا لا يملك، منتفي عنا أصل المالك. وإذا أذن له المولى كأن المولى أذن له أن ينذر في مال المولى. خب يقول ويشترط إذن المولى للعبد، لماذا؟ مثل أنا ذكرته، لأن المولى العبد لا يملك شيء وهو كل على مولاه، فكل ما يملكه يبغى من هو لمولى. فالمولى يقول كأن أذنت لك في أن تنذر في مالي، هذا معناه المولى يقول للعبد أذنت لك أن تنذر في مالي، فيكون هذا النذر نذر لمن؟ نذرك نذر المولى بإذن العبد، نذر المولى بلي لأجل العبد، كان فيه وكالة. يقول وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه، فقدم علينا في كتاب اليمين أنه هل يصح يمين الزوجة بدون إذن الزوج أو لا، تقدم هناك. هنا حكم النذر غير حكم اليمين في المسألة. هناك سيد الخوي قال لا نذر أصلاً، لا يصح هناك اليمين من الزوجة أصلاً بدون إذن من؟ بدون إذن الزوج، فلو لم يأذن لها أصلاً لا ينعقد يميناً كما تقدم علينا أمس. وهناك ابن آخر يقول لا ينعقد يمين لكن للزوج أن يحل اليمين. هنا أيضاً في النذر نقول مسألة مختلفة في النذر. في النذر هنا تفصيل، تارة يكون النذر يخالف حق الاستمتاع مع الزوج، كيف؟ كأن تنذر المرأة هكذا لله علي أن أجلس عند أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه خمسة أشهر، تريد تسافر عند أبي عبد الله الحسين تجلس خمسة أشهر، هذا السفر خمسة أشهر والبقاء مناف لحق استمتاع إلى الزوج. واضح؟ قد يكون يوم مخالف حق استمتاع، ما بالك بخمسة أشهر. خب، بالتالي إذا هذا النذر وش قال هنا؟ لا إشكال في أن النذر لا ينعقد إذا كان مخالف لاستمتاع الزوج، إلا مع إذن من؟ إلا مع إذن الزوج. هنا بحثهم، تارة نفترض، ركزوا، تارة نفترض بأن النذر الذي هو ينافي حق الاستمتاع قد أنشأته الزوجة في حال زوجيتها مع هذا الزوج، يوم كانوا فيهم متزوجين قامت هذه المرأة ونذرت حال كونها متزوجة بهذا الزوج، هذا القدر المتيقن الواضح بأنه لا ينعقد النذر إلا بإذن الزوج. تارة نفترض لا، الزوج قد تزوج هذه المرأة حال كون المرأة قد تلبست بالنذر في رتبة سابقة، يعني قبل أن تحصل الزوجية من يوم هي صغيرة نذرت بنذر أن تجلس عند أبي عبد الله حسن في سنة كذا، سنة كاملة في سنة كذا، واضحة؟ بعد ذلك تزوجها الشخص، جاءت تلك السنة أرادت أن تسافر، خب نقول هذا النذر وقع صحيحا ولم يكن هذا النذر في حال الزوجية، هذا خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال بأن هذا النذر صحيح ولا يصح للزوج أن يمنع زوجته، لماذا؟ قال لأنه هنا عندما تزوجها، التفت للمطلب، عندما تزوجها تزوجها وحال كونها مسلوبة الاستمتاع لمدة سنة، واضح؟ مثل الشخص الذي يستأجر شخصا وهو أجير عند غيره في بحث الإجارة لمدة فترة الإجارة عند الغير، هذه الإجارة منافعه مملوكة عند الغير، فأنت لا تملك منافعه. هنا أيضا الزوج إذا تزوج بامرأة حال كونها متلبسة بالنذر في رتبة سابقة، نقول الزوج أنت أقدمت على تزوج بهذه المرأة حال كونها مسلوبة الانتفاع لمدة كم؟ لمدة سنة. بالتالي واش؟ بالتالي النذر لازم، وحق الله مقدم على حقك لأنه هو الأسبق، وحق النذر لأنه حق الله لأنه يجب الوفاء به. قول يقول لا، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي، بأن الدليل دل على أنه كل ما ينافي حق استمتاع الزوج زين لا ينعقد إلا بإذن الزوج، سواء كان هذا النذر في فترة الزوجية أو ما قبل الزوجية، وهذا الشيء الأول الذي ذكرته ما هو إلا تخريص وتفكير وتحليل ذهني، وإلا مقتضى الأدلة بأنه عام مطلق ما ينافي حق الاستمتاع، ما قال الدليل إذا نافى حق الاستمتاع في حال الزوجية، مطلق سواء كان في حال الزوجية أو في غيرها. إذن مبنى السيد الخوئي بالأخرى ويش؟ أنه كل نذر ينافي حق الاستمتاع لا يصح، زين، سواء كان هذا النذر في حالة في حال الزوجية أو في غير حال الزوجية. إنزين، نأتي إلى النذر الذي لا ينافي حق الاستمتاع. النذر الذي لا ينافي حق الاستمتاع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النذر في مالها في المال أو نذر في غير المال. قالت هكذا لله علي أن أتصدق بعشرين دينارا من مالها، يعني تارة لله علي أن أذهب إلى أو أذهب إلى زيارة فاطمة المعصومة ماشية، ما لها علاقة هذا بالمال، ولا ينافي حق الاستمتاع، جيد، فرض أنه مسافر مثلا، على أي حال هل ينعقد النذر أو لا ينعقد هذا النذر؟ هنا بعض الفقهاء قالوا إذا كان في مالها يجوز لها، وذلك غير متوقف على ماذا؟ على إذن الزوج. أما في غير مالها، بعض فقهاء استشكلوا في غير المال، في بدنها وما شكلها استشكلوا. السيد هنا يقول يجوز انعقاد النذر ولا يتوقف على إذن الزوج مطلقان، كل ما لا ينافي حق الاستمتاع ينعقد نذر الزوجة سواء كان في مالها أو لم يكن في مالها. بقى مطلب واحد، خب أنتم قلتم أنه يشترط في انعقاد النذر في بعض الموارد زين إذن من؟ إذن الزوج. خب لو لم يأذن الزوج وقامت المرأة ابتداء ونذرت بدون أن يطلع زوجها على ذلك، بعد ذلك اطلع وقالت له أنا نذرت بهذا النذر، هل يمكن أن يصحح النذر أو لا؟ أو نقول النذر ما دام وقع باطنا لا يصح. السيد الخوي يقول تكفي الإجازة اللاحقة، وإن لم يحصل إذن سابق تكفي الإجازة اللاحقة. قال
شيخنا
ما أدري أشوف الأفضل بأنه يعني إحنا نشرح المطلب، إذا عندنا أسئلة نخليها آخر 10 دقائق لأنه كثير قد نطول، وبعض الطلبة قد يصير فيه نوع من التشويش. أنا في خدمتكم أي وقت، التليفون موجود، وهم آخر 5 دقائق يروح عند أسئلة نسأل أفضل، ولا يصير شوي هذا يصير ربكة. قال أفضل أنتم الدرس مالكم تحبون شيء أفضل لو تحبون تسألون تأخذون تعطون، ما أدري أحس واخد وقتك طويل لأنه على الطلبة كثير، إذا كل واحد من يسمح له بيسأل آخر وقت كثير. وش رأيك أنتم؟
إذا كان سؤال عن جواب قصير ماكو مشكلة،
ما أدري
إذا بطول شيخنا يعني أو المشكل بطول
إيه ما أدري، أنا أشوف شيء يصير نوع من التأخر في المطلب. فأنا موجود خميس، موجود تلفون، موجود في الحوزة أي وقت، عند أي واحد مسألة خلي يسأل أفضل حفاظا على الوقت يعني. قال وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال. لحد الآن أول ما نقل عبارة احتياط وجوبي، لكن سيأتي منه بعد ذلك. ولا يبعد عدم اعتباره، يعني ما لا ينافي حق الزوج لا يبعد عدم اعتباره. نعم إشكال تكون بمعنى الاحتياط الاستحبابي، لأنه الإشكال إذا جاء بعدها فتوى يكون مراها احتياط استحبابي، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة لقول بعض الفقهاء أنه لا بد من الإذن. يقول ولا سيما في نذر الزوجة أمرا خب لا يتعلق بما بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج يقول فلا إشكال في اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقا. واضح عبارة؟ ولو كان لاحقا يعني هذا باب إجازة، مثل في بيع الفضولي، إما يكون إذن سابق أو إجازة لاحقة، هذا ولو كان لاحقا إجازة لاحقة. بعض الفقهاء ما يصححوا لهذا، قال ولو كان لاحقا، قالوا يشترط في انعقاد النذر الإذن السابق، فما لم يكن هناك إذن سابق لم ينعقد حتى تأتي الإجازة اللاحقة، والإجازة فرعا يكون الشيء متقرر لكي تحله الإجازة. خب يقول هذا كله إذا كان النذر في حال زوجيتها، بل هي ترقي، بل إذا كان قبلها يعني قبل حال زوجيتها أيضا على الأظهار. واضح المطلب؟ هذا كل المطلب هالعبارة. يقول وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر. أيضا هنا فرق بين اليمين وبين النذر، تقدم علينا في اليمين بأنه قلنا هكذا لا يمين للولد مع الأب. ما معنى لا يمين للولد مع الأب؟ يعني لا ينعقد يمين الولد بدون إذن ماذا؟ بدون إذن الأب. هناك يشترط إذن الأب في انعقاد اليمين، هنا لا يشترط إذن الأب في انعقاد النذر، هنا نهيه مانع عن انعقاد لهذا النذر. واضح؟ هناك شرط وجودي لا بد من إذن، فما لم يكن هناك إذن لم ينعقد اليمين، هنا لا نشترط الإذن في انعقاد النذر. يقول المهم أن لا ينهل من؟ أن لا ينهل الأب. فلو لم فأصلا الولد نذر لم يطلع عليه والده، ما لنا مشكلة ما دام ما صدرنا، خب يكون هذا النذر نذر وإيش نذر صحيح. لماذا؟ وإيش النكتة في ذلك؟ لستفت النكتة في ذلك في مسألة النذر، لأنه يشترط في متعلق النذر أن يكون طاعة، وإذا جاء الوالد ونهى الإب يصير المتعلق مراجع، يصير المتعلق مرجوح، لأنه يكون في معرض نهي من؟ نهي أبيه، ومخالفة نهي الوالد مرجوحته ليست بطاعة. تفهم المطلب؟ إذن وش النكتة في ذلك؟ ما هي النكتة؟ نقول إذا جاء الوالد ونهى ولده يكون متعلق النذر زين ليس راجحا، لأنه يكون مبغوضا للأب، ويشترط في النذر أن يكون طاعة. فهل تطيع الله بنهي فهل تطيع الله بماذا؟ بشيء يؤدي إلى كراهة ونهي والدك؟ مو صحيح. قال بل هنا لا ينعقل أصلا. فالظاهر أنه لا ينعقل مع نهي والده. شوف لا ينعقل، لا أنه ينعقل لكن له حق أن يحله أصلا، لا لا ينعقل مع نهي والده عما تعلق به النذر. يقول وينحل بنهيه عنه بعد النذر. ما هو المراد من هذه المطلب؟ ها المراد غير ذاك. هنا لو فرضنا بأن النذر انعقد، لازم نفترض في المسألة بأن النذر قد انعقد في رتبة سابقة، فمع سبق النهي أصلا ماكو نذر لكي نبحث أنه ينحل أو لا أو لا ينحل. نفترض أن النذر الآن قد تحقق. كيف تحقق؟ بسبب عدم اطلاع من؟ عدم اطلاع الوالد، فجاء الولد ونذر. بعد ذلك ماذا أخبره هو من؟ أباه. فقال له أخبر أباه فقال له أنا نذرت، فقال أنهاك أن تفعل هذا النذر. خب هذا النهي متى صار؟ متأخر. يقول إذا كان النهي متأخرا ينحل، لأنه ينقلب زمن وش من كان راجح إلى مر إلى مرجوح. حال كونه ناذرا لم يكن هناك نهي بسبب ما للوالد، فيكون قد انعقد النذر صحيحا. بعدما جاء الولد ونهى عرض عليه المبغوضية فيكون مرجوحا، فلا يكون طاعة فينحل. مو يحتاج يقول يحل، ينحل. واضح؟ ينحل قهران، لأنه يقول أحتاج أنا أقوم بحله، بخلاف اليمين. اليمين لا ينحل، اليمين كما أمشرنا أمس يحتاج إلى إحلال من طرف من؟ من طرف المولى أو من طرف الزوج أو من طرف الأب. واضح الفروق؟ ولهذا تشوف هناك في مسألة 1549 قال ماذا؟ قال بمعنى أن للأب حل يمين الولد. وشرحنا هذا المطلب في مسألة 1549 أن هذا المسألة بيد الأب، له أن يحول وله أن لا يحول. هنا قال ينحل، يعني ينحل قهران، مو متوقف على فعل اختياري، لأنه يعني صار مبغوض ينحل قهران. خب مسألة 1552، وكثير ما يقع الاشتباه بين مطالب النذر وبين مطالب اليمين، فينبغي وايش؟ ينبغي التفكيك بين المطالب. مسألة 1552، لكي نشرح هذا المطلب نأتي بأول بتقسيم خارج الكتاب لكي يتضح. النذر ينقسم إلى قسمين، إما نذر مطلق وإما نذر معلق. النذر ينقسم إلى قسمين، إما نذر مطلق وإما نذر معلق. والمراد بالنذر المطلق هو ذلك النذر الذي غير معلق على وجود شيء، ويسمى أيضا نذر التبرع. نذر التبرع كأن يقول هكذا: لله علي أن أتصدق بمئة دينار. هل هذا معلق على شيء؟ لا، مباشرة قال لله علي أن أتصدق بمئة دينار، هذا غير معلق على شيء، ما قال إن فعلت كذا فأتصدق، لا، مباشرة لله علي أن أتصدق بمئة دينار. هذا يسمى نذر ماذا؟ نذر تبرع، أو نذر نذر مطلق غير معلق، نذر مطلق. عندنا قسم آخر نذر معلق، وهو النذر المعلق على وجود شيء أو عدم شيء، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول نذر بر، والمراد منه أن يكون المعلق عليه أمر وجودي أو أمر عدمي مرغوبا فيه للناذر، مرغوب فيه للناذر، سواء كان هذا فعله أو فعله أو فعل غيره. كأن يقول إن رزقت ولدان فلله علي كذا. خب هنا نذر معلق لو مطلق؟ معلق. معلق على ماذا؟ على أن يرزق شيء. هذا الرزق شيء مرغوبا للماذا؟ للناذر. أو هذا إذا كان هذا وش إذا كان يتعلق به أو يتعلق بغيره. إن صلى ابني صلاة الليل أو لله علي إن صلى ابني صلاة الليل لا أتصدق على الفقير. صحيح لا مو صحيح؟ صحيح. هذا نذر بر. لماذا؟ لأنه معلق على شيء مرغوب فيه للناذر ويكون أمرا حسنا. عندنا قسم آخر يسمى نذر الزجر، أن يكون المعلق عليه أمر مرغوب عنه للناذر سواء أكان فعله أو فعل غيره. كأن يقول هكذا، شوف مرغوب عن لله علي إن تركت نافلة الظهر لأصلي مثلا ركعتين، يصح أو ما يصح؟ يصح. هذا نذر زجر يسمى، لأنه يكون متعلق النذر مرغوب عن، فأراد أن يزجر نفسه ويهذب نفسه بأنه إذا ترك صلاة مثلا صلاة النافلة زين يؤدي ركعتين لله شكرا. هذا عندنا قسمين.
يعني شكر الله لأنه مش نافلة،
مو شكر، زجر. شوف ركز المطلع في هنا عندك النذر على أساس الانقسام، على أساس الغرض. تارة الشخص الغرض من أن يحث نفسه على الطاعة زين، فيقول لله علي أن وفقني الله لصلاة كذا لأتصدقن، واضح؟ هذا شيء مرغوب مرغوب فيه. القسم الثاني لا، مرغوب عن لكي يزجر نفسه، والله علي إن شربت التدخين أو إن دخنت مثلا لا أفعل كذا، جيد؟ فلا بد من الالتفات. قبل أن نقرأ المطلب شوف يتضح. قال النذر إما نذر بر، هذا سيدي دخل في أي تقسيم؟ تقسيم النذر المعلق. والنذر المعلق ينقسم إلى بر وإلى ماذا؟ وإلى زج. ما شرح ما فسر المراد بالنذر البر، نحن أتينا به من الخارج. قال النذر إما نذر بر، هذا النذر بر تارة شكرا لأجل الشكر لله كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا، وتارة يكون استدفاعا لبلية كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا. شوف هناك عدد الأمثلة، هنا يتعلق بنفسه إن رزقت أنا ولد، هناك يتعلق بغيره إذا برئ المريض. ولهذا قلت في مقام البيان سواء كان متعلقا بنفسه أو بغير أو بغيره. هنا ولهذا شوف التفت، هل يصح في نذر البر أن يقول والله أو لله علي إن ترك ابني صلاة الصبح لأتصدقن بكذا؟ يصير؟
لا.
لماذا؟ لأن هذا أمر ليس مرغوبا فيه. هل يصح أيضا يقول لله علي إن شاعت المنكرات بين الناس أن أصلي ركعتين حال كونه قاصر نذر الشكر؟ يصير نذر البر؟ ما يصير، لأن النذر البر لابد أن يكون شيء مرغوبا فيه. يقول وأما نذر زجر، هذا قسم الثاني، إما نذر بر وإما نذر زجر. قال إن فعلت محرما فلله علي كذا، يعني إن فعلت فإن كذبت هذا اليوم لله علي ماذا أفعل؟ أن أتصدق. هنا التفت، لو كان مثل هذا النذر نذر شكر يصح أو لا يصح؟ لا يصح. هذا لأنه قلنا في نذر الشكر لابد أن يكون مرغوبا فيه وهدفه حث نفسه على الطاعة. الزج حث نفسه عن وش؟ عن الابتعاد عن المعصية. خب هني مسألة تصير مشكلة. خب لو نذر قال لله علي إن تركت صلاة الصبح لأصلي 100 ركعة، هل هذا النذر صحيح أو باطل؟ واضح سؤال؟ قال لله علي إن تركت صلاة الصبح هذا اليوم لأصلي 1000 ركعة أو 100 ركعة، واحد جو صحيح أو فاسد؟
صحيح،
يعتمد على غرضه.
واحد واحد صحيح أو فاسد؟ اختر أحد الشقين تفضل.
إذا كان زج صحيح،
إذا كان زوج صحيح يعني مو فاسد مطلقا.
لا أصل فاسد.
نعم.
صحيح لكي يربي نفسه على عدم ترك
صلاة. نقول هذا النلتفت هذا النذر التفت هذا النذر إن كان نذر مفروض هكذا إن كان نذر بئر يكون باطلا صحيح؟ إن كان نذر ماذا إن كان نذر زجر يكون صحيحا. هو الآن نذر فهذا يتبع قصد النذر. فإن كان هدفه هو أن يحث نفسه على ترك الطاعة ويريد أن يشكر ربه فيريد نذر بئر يكون باطلا. وإن كان هدفه زجر نفسه وتهذيب نفسه يكون صحيح صحيحا. فهذا يتبع قصدا قصد النذر. أو هكذا عليك أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا. شوف إنما صحيح أول ما يقرأ يقول شلون صحيح هذا فعل الطاعة هذا أنت تقولون أنه لابد أن يكون متعلقة طاعة راجع يقول لا هذا ندرو إيش ندرو زجر لا ندرو بر. يقول وأما نذر تبرع هذا قسم آخر اللي هو قسم أي قسم قسم المطلق سيأتي أنه هل يشترط الرجع أو يكفي عدم المرجوحية يأتي حين. يقول وأما نذر تبرع كقوله وش نذر تبرع يعني لا يوجد في معلق على شيء مطلق كأن يقول مباشرة لله علي كذا. يقول ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله. هنا فرق أيضا بين النذر وبين اليمين. في اليمين قلنا المهم أن لا يكون مرجوحا واضح. هنا يشترط أن يكون طاعة لله. هذا سيد الخوي عنده تضييق في النذر. مثل سيد السيستاني يقول لا يشترط أن يكون طاعة يكفي أن يكون راجحا ولو دنيويا. فمثلا لو قال لله علي أن أتصدق بدينارين إن تركت التدخين خب ترك التدخين طاعة راجح مثلا دنيوي في احتمال ضرر كذا راجح دنيوي. فعلى مبنى السيد الخوي هذا لا يقع النذر أصلا لأنه لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون طاعة. على مبنى السيد السيستاني يقع هذا النذر لأنه يكفي أن يكون راجحا ولو دنيويا. ولهذا السيد السيستاني السيد الخوي يضيق في مسألة متعلق النذر بخلاف متعلق اليمين. اليمين يكفي أن لا يكون مرجوحا.
هل مقصود الطاعة بمعنى الخاص ولا طاعة بمعنى
الأعم؟ طاعة لازم فيها محبوبية دينية
يعني ما في راجع يقصد بأمر مباح مثلا
إذا قصد به التقوي
ولكن يقصد به القرب.
نعم إذا قصد به القرب صح صار طاعة صحيح. لكن إذا أتى بشيء مثلا شرب الماء لم يقصد به التقوي جيد ما فيه رجحان ديني حينئذ. لكن فيه رجحان دنيوي هل يقع أو ما يقع إذا لم يقصد به التقرب والتقوي على العبادة عند السيد الخوي لا يقع.
المقصود أن الطاعة بمعنى الأعم
لعن الأعم. نعم
في تعليقه الشيخ المحيي يفسرها يعني مو رأي آخر يقول أي راجحا بحيث يصح اتيانه مضافا إلى الله تعالى.
نعم أي قربة يعني راجح ديني مدنيا. آخر مسألة نأخذها اليوم مسألة 1553 قال يعتبر في النذر أن يكون لله. خب لابد الإنسان لكي يأتي بالنذر لابد أن يكون لله. خب كيف يأتي بالنذر لله؟ التفت هنا التفت ما هو المراد من هذه العبارة. أولا خلينا عشان نشرح مطلب بصورة أكثر في احتمالين في العبارة. الاحتمال الأول أن مراده هكذا أنه يشترط أن يكون النذر فيه لله يعني لابد أن يحتوي على لفظ لله أن تكون بصيغة لله. هذا الاحتمال فيقول لله عليه بحيث يعني إذن يكون المراد النظر إلى الصيغة أن تكون لله ما ينصح بصيغة أخرى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا أصلا السيد الخوي هنا ليس في نظر بيان مسألة الصيغة وعدم الصيغة مراده أن يكون هذا النذر متعلقا لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الصيغة كانت بلفظ لله أو بلفظ آخر. ما هو المراد الأول أو الثاني؟ المراد الثاني لا الأول. لماذا؟ لأنه لا يشترطون أن يكون النذر بصيغة لله، ولم يقله بصيغة لله. يصح أن يقول للرحمن علي، مثل ما ذكرنا في بحث اليمين، يصح أن يقول للقيوم علي. المهم هو الدلالة على الذات المقدسة بأسمائه أو مما ينصرف إليه. فمراد هنا لله أن لا بد أن يكون شيء متعلق بالله، سواء كان ذلك بلفظ اسمه الخاص لله أو للرحمن أو ما شاكل ذلك. فلو كان مجردا عن ذلك فقال هكذا، فقال علي كذا، لم يقل لله ولا للرحمن ولم يربطه بالله، نقول لا يصح النذر. إذن قوله لا بد أن ينعقد النذر بالله يعني لا بد أن يكون متعلقا بالله، سواء كان دلالة هذا المعنى التعلق بالله بلفظ لله أو بلفظ آخر يدل عليه. ولهذا شوف الدقة في المطلب ماذا قال، قال يعتبر في النذر مو أن يكون بصيغة لله، قال أن يكون لله. ماذا فرع على ذلك؟ فلو قال علي كذا، ما قال فلو قال للرحمن علي كذا فلا يصح. واضح؟ إذن هنا الهدف من ذكر هذا القيد أن ينفي أن لا يذكر لله، سواء كان بلفظ الله أو بألفاظ أخرى. فلو قال علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به، لأنه لا ينعقد هذا النذر. هل يشترط العربية؟ قالوا لا، ولو جاء بالترجمة ابتداء أصلا حتى لو كان قادر على العربية فالأظهر وجوب الوفاء به، ينعقد النذر، لا يشترط فيه العربية النذر.
شيخ
هنا
مو تفريع على أنه لو جاء به مثلا بغير الصيغة هذه مثلا لله،
لا قلناها لله مو لأجل الصيغة، لا لله
أقصد إنه
نعم لو جاء بالترجمة، هي مطلب جديد
الترجمة
يعني ترجمة يعني إنجليزي فارسي ما له علاقة،
يعني قصده أنه لو جاء مترجم يعني هنا في قبال لم يجب الوفاء، ولو جاء مترجم وجب الوفاء.
نعم وجب الوفاء نعم.
هذا مقصود
لا يعني هنا مسألة جديدة أنه هل يشترط العربية في النذر أو لا يشترط العربية. هنا السلخ يقول لا يشترط العربية في النذر، فلو جاء بالترجمة قال لله علي كذا مثلا فرنسي بالإنجليزي زين ينعقد النذر. نعم في مسألة مثل ما أشار السيد صيغة ما تعرض لها هنا، لو قال لله علي نذرون أو نذرت أو أنذر أن لله علي، ما قال لله علي، قال لله علي نذرون، جاء لفظ النذر في صيغة النذر، هل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ في خلاف، بعض الفقهاء يفتون بأنه يجزمون بعدم الانعقاد. سيد السيستاني يحتاط وجوبا، يحتاط وجوبا بفعل متعلق النذر، لو قال لله علي نذرون أن أتصدق 100 دينار مقتضى الاحتياط الوجوبي والوفاء به، لم يجزم بالبطلان ولا بالصحة.
شيخنا هني لله هي في بداية الجملة أو في وسط الجملة؟
ماكو إشكال
يعني لله
لا تصدق يعني إذا ركبت الجملة ركبها شوف قول
لله علي أن فعلت شذا بأسوي كذي
خلاص
سعد كل من سويت كذي لله علي بأسوي كذي
ما يشترط أن تكون في الأول إذا صحت باللغة العربية، يعني إذا صحت هذه الجملة مالتك إذا صحت زين ما يشترط فيه الابتداء. ساعة كم؟ انتهى الوقت. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.